الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم نجح أبناءنا وبناتنا اللهم نجح أبناءنا وبناتنا اللهم نجح أبناءنا وبناتنا يا رب أصلح بيوت المسلمين يا رب أصلح نساء المسلمين أصلح بنات المسلمين أنصر الإسلام وعز المسلمين فرج كربنا وكرب المكروبين فك أسرنا وأسر المأسورين طب علينا وعلى العصاة أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في سياق هذا الحديث الطيب وصلنا في شرحنا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. في اللقاءات التي مضت بينا فضائل مكة المكرمة وبيت الله الحرام، ثم شرحنا الأحكام الفقهية المتعلقة بفريضة الحج، وأختم الحديث عن هذه الفريضة العظيمة ببيان كيفية الحج من البداية. فالسؤال: كيف أحج؟ تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه اللحظات الطيبات نتعرف على كيفية الحج بطريقة مسلسلة، وسوف نبين صفة من صفات الإحرام بالحج، وهي التي كانت آخر أمنية للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ألا وهي التمتع. فكما علمنا أن الإحرام بالحج يأخذ صورا ثلاث: الأولى الإفراد، أن تنوي الحج فقط. الثانية القران، أن تنوي العمرة والحج في نية واحدة. الثالثة التمتع، وهي أن تنوي العمرة ثم الحج بعده. وهذه الصفة هي التي كانت أمنية لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأمر من كان معه ممن لم يسق الهدي بأن يجعلها عمرة، لذا رجح الإمام أحمد رحمه الله أن أفضل أنواع النسك التمتع. لذا تعالوا بنا نشرح هذا النسك من نسك الحج، كيف نحج على صفة التمتع. فأقول بالله التوفيق، من البداية ينبغي على من نوى الحج من المسلمين التوبة الصادقة قبل ذهابه إلى هذه الأراضي المقدسة، فيندم على ما فات من ذنوب ويقلع عن التقصير ويعزم على عدم العودة إلى الذنب، وإن كانت هناك حقوق بينه وبين العباد فعليه أولا أن يطلب ممن ظلمه أن يعفو عنه. لعلك ظلمت إنسانا فعليك أن تطلب منه أولا العفو والسماح، فإن لم تتمكن فعليك أن تستغفر له الله عز وجل. وإن كانت هناك ديون عليك للغير، عليك أولا أن تذهب للدائن وتستأذن منه قبل سفرك للحج. بعد التوبة الصادقة النصوح، ينبغي على المسلم الذي نوى الحج أن يدرس وأن يتعرف على المناسك كاملة. ذهب الإمام الغزالي رحمه الله أبي حامد إلى أن المسلم الذي نوى الحج من فروض العين عليه أن يتعرف على مناسك الحج. كثير من المسلمين وللأسف يذهب وهو لا يعرف عن المناسك إلا القليل، بينما في أمر الدنيا في التجارات في الأموال في الصفقات يدرس ويخطط ويسأل أهل الخبرة، ولكن عند الدين يقول لك خليها بالبركة، هروح هناك وربنا سهل. نقول لك لا يجوز، ينبغي قبل سفرك للحج أن تتعرف على مناسك الحج على أيدي العلماء، تتعلم وتقرأ باب الحج كاملا باب المناسك، وتعرف كيف حج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا من فروض العين، من فروض العين التي تجب على كل مسلم نوى الحج، يبقى العلم بمناسك الحج. كذلك ينبغي عليه العلم بآداب السفر وبأحكام الصلاة في السفر، أحكام الطهارة في السفر من وضوء واغتسال وتيمم. كذلك ينبغي عليه اختيار الرفقة الصالحة، وأنت ذاهب إلى الحج عليك أن تحسن اختيار من يذهب معك، فتذهب في رفقة صالحة تعينك على طاعة الله رب العالمين. مش نجد بواخد مع واحد تاجر طول ما هم ماشيين بيتكلموا في الصفقات والتجارات، واحنا عايزين بقى وما نوصل ها نشتري كده 100 بطانية تفاح أم طبقتين ونرجع إن شاء الله من السفر نبيعهم باليورو، هنجيبهم منك بكام؟ الواحدة 150 ريال. مين يجيب الواحدة هناك كام؟ 100 يورو مثلا، يبقى 150 تعمل معنا إيه؟ 750 ولا إيه؟ ويبدأ يخطط طول السفر عمال يتكلم في إيه في البيزنس. سبحان الله العظيم، نقول لك لا مش في الرحلة دي، دي رحلة إيمانية، انت رايح تحج مش رايح تحج بلغة أهل السودان، واضح؟ هو يقول لك على الحا هي، يقول لك نروح نهج نهج فأنا مش عايزك تهج، أنا عايزك تروح تحج. تحج يعني إيه؟ يعني تترك الدنيا، تختار الرفقة الصالحة اللي تعينك على الخير من أهل العلم، العلماء، الدعاة، طلاب العلم، المجتهدين في الطاعات، علشان يعينوك في السفر ويذكروك بالله عز وجل. مش كله بقى اللي رايح لما واحد أصلا مدخن طول ما هو ماشي في الرحلة يطلع الخرطوش،
ويشد العم احنا رايحين نحج يا اخي اسكت دماغ بلا كيف عايز السيف شد ورب غفور رحيم يا عم هنروح هناك ونرجع زي ما النبي قال كما ولدتنا امهاتنا واضح نقول له لا اتق الله تروح مع رفقة مأمونة صالحة تقية ورعة وتنسى كلام الدنيا خالص تنسى الحسابات واليورو والدولارات والريالات وخليك مع الله ان دي رحلة إيمانية رحلة ايه إيمانية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يبقى اختيار الرفقة الصالحة في السفر ايه كمان يا جماعة يبدأ بقى المتمتع يحرم من الميقات المكاني احنا ذكرنا في الأحكام الفقهية جميع المواقيت المكانية يعني ايه يحرم قبل ما يحرم يبدأ يغتسل والغسل ده سنة يزيل شعر الإبط شعر العانة يقلم أظافره يتطيب يضع العطر والريحة المسك الطيب كان النبي إذا اغتسل الإحرام وضع الدهن في مفرق شعره صلى الله عليه وسلم ويدهن جسمه بالعطر الطيب قبل أن يلبس ملابس الإحرام وقبل أن ينوي الإحرام يبقى تتهيأ بالغسل بالطيب بإزالة الشعر الإبط العانة قص الأظفار بمجرد ما تغتسل وتتطيب وتبدأ تلبس ملابس الإحرام رداء وإزار للرجال فالرجل لا يلبس المخيط ولا المحيط المرأة تحرم في ملابسها العادية تحرم في ملابسها العادية ومن السنة للمرأة أن تضع الخضاب الحنة في يديها أن تضع الحنة ويرح الحج ليه؟ لأنها ممنوعة في الحج والعمرة أن تلبس القفازين إذا كانت بتلبس في الحل ولا ما تلبسيش القفازين في الإحرام فهتقلعي فيسن أن أنت إيه؟ تخضبي إيديكي تحنيه وده من باب التستر والحفظ وتلبس ملابسها العادية المرأة لا تتطيب يقول لك الشيخ قال هو بعد ما اغتسل تتطيب يقول لك للرجال المرأة لا النساء لا يتطيبن خارج البيت لا يتطيبن خارج البيت فالمرأة لا تتطيب إلا لزوج في بيته خارج البيت لا يجوز يحرم عليها أن تمس الطيب خارج البيت عشان نقول بقى المكياج والتبرج سبحان الله العظيم وتلاقي الراجل من دول بيصلي معاك في الصف الأولاني وزوجته هيصة مكياج كامل عاملة ميك اب اسمه كده اسمه ايه ميك اب يعني وحط أجود أنواع البرفانات نقول له حاج اتق الله ذكرها بالله قل لها اتق الله لا يجوز هذا حرام في البيت ماشي خارج البيت مش ماشي يبقى الطيب للرجال خارج البيت المرأة لا لبست ملابس الإحرام أيوه في الميقات أيوه تنوي بقى تقول نويت عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وتبدأ تصلي ركعتين سنة الوضوء سنة إيه؟ الوضوء مفيش حاجة اسمها سنة الإحرام قال بها الشافعية وليس عندهم دليل بل كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يحرم بعد فريضة فإن لم تكن فريضة يصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء يعني هو بيحرم داخل المسجد يصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء إن مفيش حاجة اسمها ركعتين سنة الإحرام مفيش حاجة اسمها ركعتين سنة الإحرام بل هي تحية المسجد تحية المسجد أو سنة الوضوء سنة الوضوء ويبدأ بقى الحاج يا جماعة في سفره يشرع في التلبية طول ما هو ماشي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يذكر الله، يقرأ القرآن، يدعو لإخوانه بالخير، ولا يتكلم في حديث الدنيا، ولا يتكلم في حديث الدنيا، وأنا أؤكد على هذا. ويا حبذا إن كان في الفوج عالم أو داعية أن يذكرهم بالمناسك في الطريق، يشرح لهم المناسك في الطريق من باب التذكير لهذه المناسك الطيبة. وصلت مكة المكرمة كرمها الله وشرفها الله، بمجرد أن تصل إلى بيت الله الحرام تدعو بالدعاء الذي ذكرناه في الأدعية: اللهم زد هذا البيت تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وزاره وطاف به تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، اللهم حرم لحمي وعظمي على النار، اللهم آمين. تبدأ تدخل المسجد الحرام، طبعا الدخول برجلك اليمين، واضح؟ تدخل من المسجد على ساحة البيت الكعبة المكرمة، ما فيش صلاة دلوقتي، هتبدأ على طول بإيه؟ بطواف العمر، طواف. وخلي بالك جميع الأماكن الفاضلة ندخلها بالقدم اليمين ونخرج منها بالقدم الشمال، والأماكن غير المكرمة ندخلها بالقدم الشمال ونخرج بالقدم اليمين، إلا مكان واحد ندخله باليمين ونخرج منه أيضا باليمين. في مكان واحد في أرض الله لما تيجي تخش له تدخله، تدخل برجلك اليمين، ولما تيجي تخرج منه تخرج أيضا برجلك اليمين، اللي هو ساحة الكعبة. انت دخلت المسجد الحرام باليمين، هتيجي تخش على ساحة الكعبة برضو برجلك اليمين، لما تخلص الطواف وتيجي تخرج من ساحة الكعبة هتخش على ايه؟ على المسجد الحرام، هتخرج باليمين، لان انت خارج من الكعبة للمسجد الحرام. فتدخل برجلك اليمين، تدخل ساحة الكعبة باليمين، تجعل البيت جهة اليسار الكعبة، وتيجي بمحاذاة الحجر الأسود، إن تمكنت أن تستلم وأن تقبل وأن تضع جبينك على الحجر افعل. فهذا فعل النبي محمد، استلم الحجر الأسود وقبله ووضع جبينه ساجدا على الحجر. عمر عندما وقف أمام الحجر الأسود كلم عمر الحجر وقال: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وسجد عمر بجبيني على الحجر الأسود وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان المكان مزدحما فلا تزاحم ولا تؤذي أحدا، فعليك أن تنظر إلى الحجر وتكبر وتوحد ربك ثم تشرع في الطواف. ومن السنة في الأشواط الثلاثة الأولى الرمل. يعني إيه الرمل؟ يعني تمد، تسرع الخطى مع تقارب القدمين. طب إيه العلة يا جماعة من إسراع الخطى؟ قلنا سنة. سنة ليه؟ ما أنا قلت قبل كده أن النبي عندما جاء لأداء العمرة مع أصحابه كفار مكة قالوا إيه؟ إن محمدا وصحبه عندما هاجروا إلى المدينة أكلهم الجوع، أضعف قواهم، وأصبحت أجسامهم هزيلة. فيوم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول للصحابة: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. فبدأ يكشف عن كتفه اليمين عند الطواف، وهذا يسمى الاطباع، فلا يكون إلا عند الطواف مش من أول الإحرام، تلاقي مجرد ما أحرمنا كشفين جسمنا كله. يا جماعة لا، الاطباع يعني كشف الكتف اليمين إمتى؟ عند الطواف فقط، فقط لأنه كان لعلة شرعية. فكشف كتفه اليمين وإيه كمان وبدأ يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى إن في قوة هو. إحنا أقوياء لم يؤثر فينا الجوع كما زعمتم بل بالعكس أدي العضلات وأدي القوة. فمن السنة تيجي في الأشواط الأولى الثلاثة الأولى تسرع أما في الأشواط الأربعة الأخرى المشي المعتاد أثناء الطواف تكثر من ذكر الله من قراءة القرآن من الدعاء بالخير. لما تمر على الركن اليماني تقرأ الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فرغت من الأشواط السبعة أيوه بس مطواف العمرة هو انت ناوي التمتع بتعمل عمرة. بعد ما فرغت من الطواف تبدأ تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. خلف مقام إبراهيم الحجر الذي كان الخليل يقف فوقه لبناء البيت لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن لم تكن تجد مكانا خلف المقام في أي مكان من ساحة الكعبة. بعد أن تفرغ من الركعتين والسنة في هذه الركعتين أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة تقرأ قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فرغت أي يسن لك أن تذهب إلى زمزم وتشرب حتى تتضلع يعني حتى تنتفخ من كثرة الماء. اشرب بقول لك اشرب مش تروح تستحم. من المخالفات الشرعية تجد الناس بيستحموا من زمزم والله يا جماعة وتجد الناس اللي يقول لك أنا هزمزم الإحرام هذه بدعة منكرة. تزمزم إيه والجهل ياخد مع إحرام يزمزمه هناك ويجيبه يفضل متزمزم في البيت يعني بزمزم سبحان الله العظيم. يقول لك لا أصل ده متزمزم مزمزمه بدعة منكرة وآثم من يفعله لم يفعل هذا النبي إنما شرب وتوضأ فيجوز لك أن تتوضأ منه وتشرب وهذا فعل النبي. إنما بقى تروح واقف تحت منها يقول لك هغسل دماغي سبحان الله العظيم. الحمد لله دلوقتي خلاص خلصوا الموضوع ده عملوا حنفيات من بره عشان الناس تتأدب ما كانت بدع ومنكرات ومخالفات. فنقول لك لا تتوضى ماشي تشرب ماشي غير كده مش ماشي وما تزحمش. وأقول لك وانت بتشرب بنية انوي نية طيبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له أو كما أخبر النبي. بعد ما تشرب من زمزم أو تتوضى من زمزم تبدأ تذهب إلى الصفا والمروة ماشيين بالترتيب واحدة واحدة هو. تذهب إلى الصفا أولا وتصعد على الصفا وتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم الآية. وبعدين تستقبل الكعبة قبلة واضح وتشرع في السعي بين الصفا والمروة. طبعا أثناء السعي ذكر الله قراءة قرآن الدعاء بخير لإخوانك. إذا ما جئت إلى ما بين العالمتين الخضروين تبدأ الهرولة الرمل في الطواف والهرولة فين في السعي. ومعنى الهرولة الجري اجري بين العلمتين هي في وسط الطريق بين الصفا والمروة بس تجري إذا كان هناك متسع للجري. أما إن وجدت زحاما وكثرة من الناس ربما تؤذي أنت الضعيف أو كبير السن نقول لك إيه امشي تمام. وده يا جماعة الفقه بقى كثير من الشباب للأسف يقول لك الهرولة فنوت الناس فمن أجل سنة يخالف واجب سبحان الله. وده الجهل اللي احنا نخاف منه نقول لك الله والله سنة 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 إنما أنك تضر المسلم دي مصيبة كبيرة واضح. فما تجيش من أجل سنة تأذي الناس وتضر الناس. وياريت يا جماعة المسلم يفهم ده كويس كتير من شبابنا يتمسك بسنن ويضيع واجبات وفروض ويزين له الشيطان أنه بذلك حريص على الإسلام وطبق السنة. سبحان الله, عند الأمر كده نقول لك افهم دي سنة فإياك أن تؤدي سنة فترتكب من خلالها مخالفة إيه؟ الواجبات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال هذا لعمر: يا عمر إنك رجل قوي, تجسمك قوي, فإياك أن تزاحم عند الحجر حتى لا تؤذي الضعيف. اوعى يا عمر انت تيجي تلاقي المكان زحمة تخش عايز تطبق سنة فتنوت الناس. ما عمر لو داس على واحد مع السلام خلاص فيقول له اوعى تزاحم انت عشان انت جسمك فما تزحمش. فانا عايز الشباب يتعلم ده, فرق بين السنة وبين الوقوع في ضرر. يعني دي سنة عند الاستطاعة. طيب وجدت المكان ما ينفعش انك تهرول فيه, لازم تهرول؟ لا خلاص يبقى امشي عادي, امشي عادي. المهم يا جماعة تبدأ تذهب إلى المروة كده شوط, تقف على المروة وتقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية, ثم تستقبل الكعبة وتدعو الله تعالى وتبدأ تأتي من المروة إلى الصفا, من الصفا المروة شوط, من المروة للصفا إيه شوط, وتظل كده سبعة أشواط. وتذكر جهاد أمك هاجر عليه السلام, تذكر توكلها على الله, تذكر الفرج بعد الشدة وأنت تهرول. فإذا ما فرغت من السعي عليك أن تحلق رأسك أو تقصر, والتقصير لأنك تستعد للحج يبقى التقصير في العمرة, يعني تروح عند الحلاق يبدأ يأخذ إيه من جميع رأسك. بعد أن فرغت من العمرة تحلل من إحرامك, أنت متمتع, تبدأ تذهب إلى بيتك تخلع ملابس الإحرام, تبدأ تشطف وتلبس ملابسك العادية خلاص عادي بقى. وخلي بالك بعد العمرة تبقى في مكة, ويجوز لك كل محظور من محظورات الإحرام. احنا كنا ذكرنا محظورات الإحرام في الأحكام الفقهية, ممنوع بعد ما تحرم تقص أظفرك, تحلق شعرك, ممنوع بعد ما تحرم تمس الطيب, ممنوع بعد ما تحرم تلبس مخيط أو محيط, ممنوع بعد ما تحرم تبشر النساء أو تجامع النساء, ده في محظورات. ممنوع بعد ما تحرم تقتل صيدا, ممنوع بعد ما تحرم تقطع نباتا أو شجرا, دي كلها محظورات. نقول لك بعد ما خلصت العمرة وتحللت يجوز لك كل شيء من المحظورات لأنك متمتع, حتى النساء يجوز لك, واضح؟ طيب. وتبقى في مكة إلى اليوم الثامن من ذي الحج, في هذا اليوم تبدأ تذهب إلى منى وتحرم بالحج. تحرم بإيه؟ تبدأ تحرم بقى من مكة إحرام جديد بنية إيه؟ الحج, وتذهب إلى منى وتبيت بمنى, تصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح, كل فريضة في وقتها. وهذا المبيت سنة وليس بواجب. المبيت بمنى في يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة وليس بواجب, إنما الواجب في أيام التشريق. إنما المبيت في يوم الثامن من ذي الحجة, وأنا بأكد هيجي يقول لك الشيخ قال المبيت بمنى سنة, أقول لك لا, المبيت في منى إما يوم التروية وأيام التشريق. يوم التروية سنة, إنما أيام التشريق واجب, واضح؟ فاللي بيسمع يركز, واضح؟ ركز. يبقى المبيت في منى يوم الثامن من ذي الحجة سنة, المبيت في منى يوم النحر, خلي بالك يوم 10 من ذي الحجة 11 الثاني عشر للمتعجل واجب, وغير المتعجل والثالث عشر واجب, واضح؟ يبقى المبيت في منى أيام التشريق واجب, المبيت في منى يوم الثامن من ذي الحجة سنة. يعني ربما أنت مع الفوج في الحج قال لك مش هينفع نبيت في منى يوم 8 من ذي الحجة حتى لا يفوتنا الحج الأكبر, ما نعرفش نوصل لعرف من الزحام الشديد، أقول لك خد متاعك وانطلق امشي ما تبيتش. إيه؟ آه، لأن المبيت يوم 8 من ذي الحجة سن، مش من واجبات الحج، توكل على الله. ولذلك نيجي بقى المسلمين هناك بقى يجي للفوق يقول لك ما نقدرش نبيت في منى. إزاي؟ ده واجب يا أخي، واجب مين؟ أنت مش فاهم حاجة. ما عشان كده بقول لك اتعلم قبل ما تتكلم، اتعلم قبل أن تتكلم. نقول لك لا، المبيت يوم 8 من ذي الحجة سنة، قلتها جي 10 مرات اهو سنة، إنما المبيت في منى في أيام التشريق هو الواجب، هو الواجب. طيب، يبقى تبيت في منى يوم 8 من ذي الحجة إن تمكنت، وإن لم تتمكن فلا بأس ولا حرج ألا تبيت في يوم 9 من ذي الحج، ويوم الحج الأكبر بقى، عفوا يوم عرفة، يوم الحج الأكبر يوم العيد النحر. في يوم عرفة يا جماعة تبدأ تتوجه من منى إلى وادي عرفة عند زوال الشمس في يوم 9 من ذي الحج، تروح كده عند جامع نمرة الحيف خيف وتصلي ركعتين، واضح؟ قبل ما توصل لإيه؟ لوادي عرفة. انت مكنت، إن لم تتمكن فاذهب إلى عرفة. وفي عرفة يا جماعة في يوم عرفة السنة الإكثار من الدعاء وذكر الله والتضرع والتذلل لعظمة الله تعالى. ومن السنة في هذا اليوم صلاة الظهر والعصر قصرا جمع تقديم في وقت الظهر بأذان وإقامتين، واضح؟ صلي الظهر في وقته ركعتين بعد ما أذننا وأقمنا، ثم نقيم ونصلي العصر ركعتين جمع إيه؟ تقديم. شوف الحكمة يا جماعة، يقول لك عشان تتفرغ للدعاء. تتفرغ لإيه؟ للدعاء. عند المشقة يأتي التيسير، يأتي التيسير. فيقول لك لا، عايزين نفرغك اليوم ده إنك تجتهد في إيه؟ في الاستغفار، استغفر. ومن السنة أن يخطب إمام المسلمين في الحج يبين لهم عظائم الأمور، يدعوهم إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي، يدعوهم إلى الأخوة الإيمانية الصادقة، يدعوهم إلى خدمة الآخرين، يبين لهم المقاصد من تشريع الحج. المهم تكون خطبة جامعة. يظل الحجيج في هذا اليوم استغفار ودعاء، وطبعا في هذا اليوم يتجلى الرب تعالى لعباده الحجيج، فيقول لملائكته انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. تظل حتى غروب الشمس، وبعد الغروب تبدأ النفرة إلى مزدلفة، إلى مزدلفة. طبعا يسن لمن أدرك جزءا من النهار أن يجمع معه جزءا من الليل، يعني عند غروب الشمس، ومن لم يدرك من النهار فالوقت ممدود حتى الفجر، أي جزء من الليل. الوقوف بعرفة ليس بشرط أن تكون قائما، قائم أو قاعد أو جالس أو نايم، المهم تكون فين؟ في وادي عرفة. البعض يا جماعة من المسلمين للأسف بيعتقد أن عرفة ده الجبل، جبل الرحمة، نقول لا ده خطأ، عرفة ده الوادي الكبير، إنما الجبل ده اسمه جبل الرحمة. اسمه إيه؟ جبل الرحمة. البعض بيعتقد أنه ما راحش على الجبل ده مش ينفع له حج، فتلاقي الناس بيموتوا بعض عند الجبل. سبحان الله، يقول لك النبي كان وقفه الجبل. أيوة، ده النبي ليه وقفه الجبل؟ ليه؟ حتى يراه أصحابه فيتعلموا منه المناسك. ما كانش واقف يعني عشان الجبل، لا، ده يوم الحج كان مع النبي أكثر من 100,000 موحد عايز يعلمهم المناسك، فصعد النبي فوق الجبل حتى يراه الناس وحتى يتعلموا من رسول الله. فالناس بيقاتلوا بعض عند الجبل، نقول لهم لا يا جماعة الله يبارك لكم، وتلاقي بقى اللي قاعد على حتة من الجبل فكر نفسه خلاص وصل، نقول له لا، عرفة كلها موقف. قال النبي وقفتها هنا، وعرف كلها موقف، عرف كلها موقف. مع غروب الشمس تبدأ النفرة، وفي النفرة يجب أن يتحلى الحجيج بالسكينة والوقار، لا تؤذي غيرك، الرفق اللي ويقول لك بقى وانت في النفرة كده هتصلي المغرب والعشاء جمعا وجمع تأخير في وقت ايه العشاء، شوف التيسير بقى. إلا إن خشيت أن يخرج وقت العشاء فصلي في الطريق، إن ممكن في الطريق زحام شديد ما توصلش غير على الفجر، فما تقول لي بقى لازم أصلي في مزدلفة، مش هتلحق، هيضيع الوقت في مزدلفة لمن تمكن. إنما إن وجدت إن الزحام شديد مش هتوصل مزدلفة إلا عند الفجر، يبقى صلي المغرب والعشاء في وقت العشاء في الطريق جمع تأخير مع قصر العشاء. طيب، من السنة أيضا بعد أن تفرغ من صلاة المغرب والعشاء إن أنت في الليلة دي ما تقيمش الليل، لأن النبي صلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير مع قصر العشاء ثم اضطجع النبي، مش وقت قيام بقى، لأن في أعمال جسام منتظرات في أيام التشريق محتاجة إيه جهدك، فما تجي السنة تضيع منك إيه الواجب، نقول لك لا اصبر، هنا نام بقى، هنا السنة تنام، هنا السنة إيه تنام، والمبيت بمزدلفة واجب، والمبيت إلى بعد منتصف الليل، يعني بعد نصف الليل 10 دقايق عايز تنفر ماشي لحرك، إنما قبل لا. ورخص النبي لكبار السن والنساء الغير قادرات أن يذهبن بليل. وفي مزدلفة يا جماعة بتبدأ تجمع الحصى الجمرات، إذا كنت ستبقى أيام التشريق كاملة تجمع 70 حصى، كم حصوة؟ 70، وقلنا الحصى زي الحمصة بتاعت الشام، واضح؟ بكرره زي الحمصة مش حجارة، لا ولا أحذية، لا لا حصى، تجمعهم منين؟ من مزدلفة. وبعد ما تصلي الفجر في مزدلفة تبدأ تتوجه إلى المشعر الحرام في مزدلفة، تقف عنده وتكثر من الدعاء والاستغفار والتكبير والتهليل، ثم تتوجه في يوم النحر يوم الحج الأكبر أول أيام العيد عيد الأضحى، تتوجه إلى منى، توجه إلى منى، في منى في أول أيام العيد أنت مطالب بعدة أعمال، رمي جمرة العقبة ب7 حصيات، رمي جمرة العقبة ب7 حصيات، تروح كده عند جمرة العقبة أيوة، وتبدأ بسم الله الله أكبر، ترفع إيديك اليمين حتى يظهر بياض إبطك، وترمي الحصى في الموضع برفق، مش خد يا ابن كذا، فيش سب ولا لعب، مش تقلع اللي في رجلك وترمي، ما ينفعش لا يجوز، حصى 7 حصيات. طيب ادي اول عمل، رمي جمرة العقبة ب7 حصيات. بعد كده احلق، وقد دعا النبي للمحلقين شيل شعرك، ادي العمل الثاني، عملت العملين دول ايوه تحلل من احرامك، ويسمى هذا التحلل الاصغر، التحلل الاصغر يعني ايه؟ يجوز لك كل محظور الا النساء، الا النساء، خلي بالك من وقع في محظور من محظورات الاحرام وجب عليه الفدية اللي قلناها والكفارة، إلا الجماع اللي يقع فيه وهو محرم، خلي بالك بقى، أولا الجماع مفسد للحج ويوجب الفدية، شوف تغليظ العقوبة بقى، ده مش وقت نساء، ده أنت محرم، ده أنت إيه محرم، فإن جمعت زوجتك وأنت محرم بالحج فسد حجك ووجبت عليك الفدية، بخلاف المحظورات الأخرى فيها الفدية فقط. المهم بعد ما عملت عملين الرمي وبعد كده الحلق نقول لك حل من إحرامك، وده بنسميه الإحلال الأصغر، يجوز لك بعده كل محظور إلا النساء، إلا النساء. البس ملابسك العادية، حط الطيب براحتك، ها افعل كل محظور كان محظور عليك من قبل إلا إيه النساء. نقول لك العمل الثالث في يوم العيد بقى طواف الإفاضة. طواف إيه الإفاضة؟ اللي هو طواف الزيارة، طواف الركن، تنزل من منى إلى مكة للطواف بالبيت 7 أشواط كما فعلت في العمرة. تبدأ تجعل البيت عن يسارك وتبدأ الطواف وتطبع، خلاص انت قلعت، خلاص انت لابس ملابسك العادية، ده اللي ما قلعش يطبع، إنما اللي حل خلاص يبدأ يطوف 7 أشواط حوالين البيت. ده العمل رقم كام؟ 3. عملت العمل الثالث يجوز لك كل شيء حتى النساء، وده اسمه بقى التحلل الأكبر. تحلل ايه؟ الأكبر. يعني بعد العمل الثالث تحلل الأكبر. نقول لك لسه عليك، انت متمتع، ايوه، يبقى عليك السعي بين الصفا والمروة. العمل الرابع، تخلص الطواف تذهب الى الصفا. تقول لي طب ما انا سعيت قبل كده، ده كان سعي ايه؟ العمر، ان انت متمتع. انما القارن يكفيه سعي واحد، انه قارن بين الاثنين. انما المتمتع العمرة لها سعي والحج له سعي. بعد ما تفرغ من طواف الإفاضة تتوجه الى الصفا والمروة للعمل الرابع، وتبدأ تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط كما فعلت في العمرة. ده العمل الرابع. ايوه، في عمل خامس، خلاص كده الهدي بقى، لان المتمتع عليه ايه؟ هدي. فتبدأ تروح منى وتبدأ تذبح ايه؟ الهدي، شاة او صبع بدنة او صبع بقر، اما تذبح شاة او تشترك مع 6 غيرك في جمل، او مع 6 غيرك في بقرة او ثور. عارفين الثور؟ العجل. اي والله يبارك لك، خليك صح، العجل. وتأكل من هديك. طبعا قلت الان الحمد لله بينظموا الذبائح في المملكة بحيث توصل للمجازر وبتوصل لأصحاب الحاجات حتى لا يفسد اللحم كما كان في السابق. فلله الحمد والمنة على هذا التنظيم الطيب، وجزاهم الله خيرا على هذه الأفعال الطيبة، اللهم آمين. بعد كده نقول لك بقى المبيت في منى واجب في يوم النحر بقى، تبيت فين؟ في منى. ولا يجوز لك عدم المبيت لأنه ده واجب إلا لضرورة شرعية. إيه الضرورة الشرعية يا جماعة؟ كأن يمرض الحاج مرضا يستدعي الوصول إلى مكة للعلاج، الضرورات تبيح المحظورات. أو كأن يكون من القائمين على خدمة الحجيج، السقاية والرفادة وخدمة الحجيج، فقد رخص النبي للعباس عم رسول الله أن يبيت في مكة، لأن العباس كان يقوم على سقاية الحجيج، فله رخصة المبيت فين؟ في مكة. لغير ذلك فلا. تبيت في منى؟ أيوه. تيجي بقى أول أيام التشريق اللي هو ثاني أيام عيد الأضحى، مطالب برمي الجمار، برمي إيه؟ الجمار. وتبدأ برمي الجمرة الصغرى، ووقت الرمي من زوال الشمس، من وقت الظهيرة، وممتد حتى الفجر. فالإسلام حدد البداية ولم يحدد النهاية من باب التوسعة، بخلاف جمرة العقبة بترميها بعد شروق الشمس صباحا في يوم العيد الأول، إنما أيام التشريق من زوال الشمس وممتد حتى الفجر، توسعة على الناس وحتى لا يزدحم الناس. فبتبدأ عند الجمرة الصغرى وترميها ب7 حصيات، تكبر مع كل حصاة كما فعلت في جمرة العقبة. فرغت، أيوة، عليك أن تتوجه للقبلة بعد الرمي وتدعو ربك طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنحرف إلى جمرة العقبة الوسطى وترميها ب7 جمرات حصيات. بعد أن تفرغ تتوجه للقبلة وتدعو ربك طويلا كما فعل النبي، ثم تختم بجمرة العقبة الكبرى. وبعد أن تفرغ من الرمي لا تدعو هنا، ما فعل النبي؟ انصرف، فكان الدعاء عند الصغرى والوسط، أما الكبرى رمى ثم انصرف بسبع حصيات، يبقى 21 حصاة أول أيام التشريق وتبيت في ميناء. ثاني أيام التشريق تفعل ما فعلت من رمي الجمار، تذهب إلى العقبة الصغرى وترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ثم تدعو ربك طويلا في القبلة، ثم تتوجه إلى جملة العقبة الوسطى ترميها بسبع حصيات، ثم تتوجه للقبلة تدعو ربك طويلا، ثم تتوجه إلى العقبة الكبرى بسبع حصيات ولا تدعو وتنصرف وتبيت في ميناء. إن كنت متعجلا، كنت تريد العجلة، فيجوز لك بعد أن ترمي أن تنصرف قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. إن غربت عليك شمس اليوم الثاني يوم التشريق فلا يجوز لك إيه؟ أن تتعجل، يجب عليك المبيت. إنما قبل الغروب ماشي، هتعجل ماشي، طيب تبدأ تتوجه لمكة وتطوف طواف الوداع، وليكن آخر عهدك بالبيت الحرام، تطوف سبع أشواط اسمه طواف إيه؟ الوداع، وهو من الواجبات من تركه عليك كفارة إلا الحائض، رخص لها النبي أن تذهب بغير طواف وداع وليس عليها كفار. أما إن كنت ستتم الرمي تبيت اليوم الثاني من أيام التشريق في ميناء، ثم في اليوم الثالث من أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد ترمي الجمرات الثلاث، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات. بعد ذلك قبل أن تنصرف إلى بلدك اجعل آخر عهدك ببيت الله الحرام اللي هو طواف إيه؟ الوداع. وبعد طواف الوداع تاخد حقيبتك وتركب طيارتك، لا تقول لي أروح أشتري سواكين ثلاثة ولا هدايا، مفيش، عايز تشتري قبل طواف الوداع، قبل طواف الوداع، طفت الوداع عد إلى بلدك راشدا وأبشر بقول نبيك صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن علامة قبول الحج أن يعود الحج من حجه أفضل مما كان قبل حجه. إذا جيت بعد الحج لقيت نفسك لسه مقصر في الفرائض، شكرا، انسى انسى، ايوه انسى، لان المفروض تيجي بعد الحج نشيط في العباده. اذا رجعت من الحج لقيت نفسك لسه بتعصى وبتخالف واسوا مما كنت، لم تقبل جدا. فمن علامات قبول الحج ان يعود الحاج من حجه افضل مما كان قبل الحج، من جهد في الطاعه، من خوة إيمانية صادقة، من نشر الخير بين المسلمين، من حب الخير للإسلام والمسلمين، من حب الخير لكل الناس حتى غير المسلمين، يتمنى لهم الهداية ويدعوهم لذلك، مش نكره ونقشر، لا 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 لا، يبقى لسه ما فهمناش الإسلام. الإسلام دعوة للخير، دعوة للخير. في الحديث عندما مرت جنازة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى النبي، وكانت لرجل يهودي، فقالوا: يا رسول الله أتبكي؟ إنها ليهودي. قال: نفس تفلتت مني إلى النار. يا الله، شوف حرص النبي يا جماعة، فاحنا عايزين الفهم ده يكون عند المسلمين، ارحم غير المسلمين وادعوهم للخير، خذ بأيديه ارحمهم، عاملهم بالإسلام، كن معهم صادقا، إياك والكذب، كن أمينا، كن نظيفا، هذا هو إسلامك، هذه دعوتك. احرص على البيئة التي تعيش فيها واصنع فيها الخير. فالمسلم من سلمه الناس وابتعد بشره عن الغير، هذا هو المسلم. بهذا القدر نكون قد فرغنا من بيان الركن الخامس من أركان الإسلام. إن شاء الله تعالى سأقف في يوم الأحد القادم إن كان في العمر بقية أمام كتاب النكاح، الزواج والأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والنفقة، لأن المسلمين في البلاد الغربية في حاجة ماسة إلى هذا الفقه. فكم من بلية وكم من مصيبة تحدث بسبب عدم فهم المسلمين لفقه النكاح، وكم من مسلم لا يراعي أحكام العقد وشروطه. من هنا تظهر أهمية هذا الباب. إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم سنبدأ الحديث عن فقه النكاح وما يتعلق بعقد الزواج من أحكام وشروط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.